بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. والمقصود من هذه الترجمة أن المعتكف لا يتبع الجنازة ولا يعود المريض، ولكنه إذا ذهب لبيته لحاجته التي هي قضاء الحاجة التي لا بد منها، فإنه يسأل عن المريض وهو مار، لا أنه يقصده ويتعمد زيارته، وإنما يسأل عنه وهو مار. وهذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن عائشة وعن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت
لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار.
إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني لقضاء الحاجة، يعني وهي معتكفة في المسجد تذهب للبيت لقضاء حاجتها التي هي يعني كونها يعني تتخلص مما يعني فيها وتتوضأ، هذا هو المقصود بالحاجة، حاجة لا بد منها، والمريض فيه فلا تسأل عنه إلا وهي مارة، يعني ما تقصده وتجلس عنده وتتحدث معه، وإنما تسأل عنه وهي مارة. وكان يسلم وأهل بيته وأهله كذلك، يعني وهذا يدلنا على أن عيادة المريض لا تكون من المعتكف، وكذلك كونه يتبع الجنائز لا يكون يعني منه ذلك، وإنما يتفرغ لاعتكافه ويقف عند اعتكافه ولا يذهب لعيادة مريض ولا يتبع جنازة. فهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا جاء تبعا وذهب لقضاء حاجته وكان المريض في البيت وسأل عنه وهو ماشي من غير أن يجلس وأن يتحدث، فإن ذلك لا بأس به. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين.
إذا كانوا هو أهله، يعني عائشة وأهله، إذا كانوا معتكفين هذه طريقتهم، لا يدخلون البيت إلا لحاجة، أي لقضاء الحاجة التي لا بد منها. وإذا كان هناك مريض لا يجلسون عنده ولا يذهبون لزيارته وعيادته، وإنما يسألون عنه وهم مارون دون أن يكونوا واقفين وجالسين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رمح
المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه،
عن الليث بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عروة بن الزبير
وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب،
وعمرة بنت عبد الرحمن
الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب،
عن عائشة.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا الهياج الخراساني قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.
ثم ذكر حديث أنس وهو بخلاف ما مر في الحديث الصحيح أن النبي أن 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 فيما مضى أنه لا يعني لا يعود المريض وإنما يسأل عنه وهو مار. هنا عكس ذلك، يعني قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة، يعني ذاك الكلام الذي مضى يعني هذا بخلافه، لكن المعتمد هو ذاك، وأما هذا فهو ضعيف بالموضوع، لأن في سند في عنبسة
نعم
لأن في سنده ثلاثة ضعفاء وأحدهم كذاب أو وضاع، فالحديث غير صحيح وغير معتبر لأن فيه ضعيفان وفيه كذاب أو وضاع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منصور ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن يونس بن محمد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الهياج الخراساني
وهو
ضعيف أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عنبس بن عبد الرحمن
وهو متروك كذبه
متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الخالق
وهو مجهول
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه، يعني هذا الإسناد فيه ثلاثة، يعني أحد منهم متروك ووصف بالكذب، وأحدهم واثنان واحد ضعيف وآخر مجهول، فيعني فيه يعني هؤلاء الثلاثة، وأسوأهم الذي في الوسط الذي هو عنبسة بن عبد الرحمن، وهنا هيا نعم وهياج هذا قال الخراساني وهو الهياج من بسطام، وهو قال الهروي، هنا قال الهروي
لا الهياج الخراساني فقط
خراساني.
نعم.
هو في التقريب الهروي، عندك في التقريب الهياج من بسطام الهروي، وفيه واحد قاله الخراساني وهذا قاله الهروي، لكن ما ينافي الخراساني لأن هرات يعني من خراسان، لأن هرات هي من خراسان.
الأول
أين؟
هياج ابن بسام.
أيوة بسام
العبسي الخراساني نزيل البصرة، هذا مقبول خرج البخاري المفرد.
الأول هياج
هياج ابن بسام العبسي الخراساني
نعم
نزيل البصرة
مقبول.
نعم.
أيوة. والثاني
هياج بن بسطام التميمي.
أيوة.
البرجمي.
آه.
أبو خالد الهروي.
هو هذا البسطام بن بسطام، هذا هو المقصود، وهو وهرات من خراسان، لأن يعني الأقاليم أو المدن التي تدخل تحت خراسان هي هرات ونيسابور وبلخ، ويعني بلد الرابع، يعني هذه يعني قواعد أو يعني بلاد أو مدن داخلة تحت خراسان، ومنها هرات، يعني فكلمة كونه يعني هنا قال الخراساني ويعني هو في التقريب قال الهروي ولم يقل خراساني لا تنافي، لأن النسبة إلى هرات نسبة خاصة وخراسان نسبة عامة، نسبة عامة، لأن هذه عموم وخصوص في البلدان، كما أن هناك عموم وخصوص في الأنساب، مثل ما يأتي أبو إسحاق السبيعي الهمداني، لأن همدان يعني نسبة عامة هو سبيع نسبة خاصة، وكذلك هنا الهروي نسبة خاصة وخراساني نسبة عامة، فلا تنافي بين كونه يقال له خراساني ويقال له هروي. هنا في التقريب ما قال الخراساني لكنه قال الهروي، وهرات هي من أقاليم خراسان.
يقول السائل إذا شرط المعتكف زيارة أو أن يعود المريض شرط ذلك قبل اعتكافه، فهل له؟
ليس له ذلك، لأنه إذا كان هذا يعني معناه الإنسان يشترط، إذا كان أنه سوق لأنه يشترط معناه أنه يشترط كل شيء، حتى يشترط يروح السوق، يروح يشترط يروح للدكان، أشياء تنافي الاعتكاف.
طيب هل يجوز الاتصال به إذا علم أن أحد أقاربه أو جيرانه مريض؟
الاتصال بالتلفون ما في بأس إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد.
ثم باب في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، يعني يغسل نفسه رأسه ويرجله بنفسه أو بغيره، يعني سواء فعل ذلك بنفسه أو فعله به غيره. وأورد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها تكون في حجرتها وهي معتكفة والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، فترجل شعره وتغسله وهو في المسجد وهي في حجرتها. هو في المسجد في المسجد لا يدخل البيت ويجلس، وهي لا تخرج للمسجد وهي حائض تجلس فيه، فكان يدني إليها رأسه هو في المسجد وهي في الحجرة وترجله وتغسله. فدل هذا على أن كون المحرم أي كون المعتكف يغسل رأسه ويرجله أو يفعله به غيره من أهله فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به. وفيه يعني يدل على أن يعني أن الحائض إذا أخرجت يدها إلى المسجد لا تكون خرجت، وأن المعتكف إذا أدنى رأسه مع فرجة أو مع باب لا يكون خرج من المسجد ما دام أنه هو في المسجد، ولكنه مد يده أو أخرج رأسه لا يقال أنه خرج من المسجد. وكذلك الحائض التي كانت في الحجرة إذا يعني أخرجت رأسها أو مدت يدها وهي في الحجرة لا يقال إنها خرجت ودخلت في المسجد. فدل يعني دل هذا على أن مثل هذا العمل ليس فيه خروج من المعتكف يعني إلى البيت، لأنه ما دخل البيت، وإن دخل رأسه أو يعني أو يده أو يداه. وكذلك المرأة كونها في الحجرة فإذا أخرجت رأسها أو مدت يعني يديها لشخص في المسجد فإنه لا يعتبر خروج، لا يعتبر دخول المسجد، ولا يعتبر من كان في المسجد خرج إلى البيت ليرجل وليغسل رأسه. وإنما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ثم ينصرف. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور.
مجاور يعني معتكف.
فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض.
نعم، تغسله وترجله يعني تسرحه بالمشط، هذا هو الترجيل، وهي في حجرتها وهي حائض وهو في المسجد.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن هشام بن عروة عن أبيه.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن
أبيه عن عائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
ثم قال ابن ماجه رحمه الله باب المعتكف يزوره أهله في المسجد. المعتكف يكون في المسجد ولأهله أن يزوروه, يعني زوجته تزوره وتجلس معه وتتحدث معه. جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين, حيث قالت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو في المسجد وهو معتكف فتحدثت معه ساعة, يعني ساعة من الزمان أو وقتا من الزمان وهي تتحدث معه. ثم إنها قامت لتذهب إلى بيتها بعد هذه الزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام, فقام معها ليقربها يعني ليصاحبها للانصراف حتى تصل إلى بيتها. فقام معها ليقربها يعني ليصحبها يعني يمشي معها في حال انصرافها وانقلابها يعني إلى بيتها يعني ذهابها إليه. فلما خرجوا من المسجد ورآه يعني مر رجلان من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهما نفذا يعني استمر في السير فقال وأسرع. فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها حيية إنها صفية بنت حيي إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله واستعظم ذلك, يعني كبر عليهما ذلك, يعني كونهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقدح في الأذهان أن يكون أن يظن به شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما رأى أنه حصل منهم شيء ولكنه أراد أن يعلمهم يعني حتى يبتعدوا وحتى يكونوا على حذر من الشيطان أن يوسوس لهم أو يلقي في قلوبهما شيئا فيترتب على ذلك هلاكهما, يعني إذا ظن بالرسول عليه الصلاة والسلام سوءا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم وأن يعني وأن لا يجعل للشيطان سبيلا عليهم وأن يحذروا أن يلقي في قلوبهم شيئا. فكان هذا من تأديبه ومن تعليمه وحرصه وشفقته على أمته, يعني حتى يعني لا يحصل يعني لهم سوء أو يحصل لأحد منهم سوء يعني يهلك بسببه, وذلك بأن يحصل منه الظن ظن السوء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية بنت حيي, يعني إنها زوجته. فقال سبحان الله, يعني هذا تعجب واستعظام للأمر, ولهذا قال كبر عليهما ذلك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأن يخبرهم بأنها صفية, وهما ما فكر بسوء ولا وقع في ذهنهما شيء من السوء, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه خشي أن يقذف في قلوبهم شيئا, يعني لا أنه قذف في قلوبهما شيئا وأنهما ظنا سوءا وإنما خشي. وهذا من كمال هذا من حسن تأديبه لأصحابه وتوجيههم وتعليمهم الشيء الذي تكون به سلامتهم وتكون به نجاتهم وعدم وقوعهم في المحذور الذي يترتب عليه هلاكهم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي,
هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عمر بن عثمان بن عمر,
وهو
صدوق أخرج البخاري في القراءة وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه,
وهو
مقبول أخرج البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن ابن شهاب عن علي بن الحسين,
علي بن الحسين هو زين العابدين وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صفية بنت حيي
رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب, والحديث في الصحيحين, يعني كونه يعني جاء بإسناد فيه مقبول هذا لا يؤثر لأن الحديث ثابت في الصحيحين.
قال رحمه الله تعالى باب المستحاضة تعتكف. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطست.
ثم ذكر باب
المستحاضة تعتكف.
باب المستحاضة تعتكف. المستحاضة هي التي يكون معها الدم، دم فساد، يعني ليس دم الحيض، لأن دم الحيض له وقت لا يستمر، وأما دم الاستحاضة فهو يستمر، ولهذا فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، وإنما تمتنع من المسجد وتمتنع من الصلاة فيما إذا جاء وقت حيضها، المدة التي يكون فيه وقت الحيض هي التي تجلس وهي التي لا تدخل المسجد فيها، وأما ما خرج أو زاد عن مدة العادة فإنه يكون استحاضة، فإنه يكون استحاضة، ولا يمنع المرأة من الصلاة ولا يمنعها من الصيام ولا يمنعها من قربان زوجها لها، فحكمها حكم الطاهرات، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت وأرادها تصلي فإنها إذا جاء وقت الصلاة فإنها تتوضأ لكل صلاة، ولا يعني تصلي صلوات بوضوء واحد، لأن هذا مثل الذي به سلس البول، لأن هذا حدث دائم، فالاستحاضة حدث دائم وسلس البول حدث دائم، ومن كان كذلك فإنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. والمرأة كما أنها تصوم وكما أن زوجها يعني يجامعها وكما أنها تصلي فكذلك لها أن تعتكف، فكذلك لها أن تعتكف ولا أن تدخل المسجد، ولكنها تعمل الاحتياطات التي تمنع من سقوط أو نزول شيء من الدم إلى المسجد فتلوثه، وكذلك أيضا بالنسبة لثيابها بحيث أنها تضع يعني على فرجها يعني شيء يعني يمسك يعني ويمنع يعني خروج الدم، وإذا خرج يكون في هذا الذي تضعه على فرجها، فحكمها حكم الطاهرات، ويعني تعامل معاملة الطاهرات في صيامها وفي صلاتها وفي اعتكافها وفي جماع زوجها لها، الأحكام الطاهرات لها ما دام أن ذلك في حال الاستحاضة، ولا يستثنى من ذلك إلا المدة التي تكون بها حائضا، يعني هذه هي التي فإنها لا تصلي ولا تصوم في ذلك الوقت ولا تدخل المسجد. نعم.
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة،
يعني ترى الحمرة والصفرة يعني يعني في غير وقت الحيض، ترى الحمرة والصفرة في وقت الحيض، لأن الحمرة والصفرة في زمن العادة عادة، الحمرة والصفرة في زمن العادة عادة، وفي زمن الطهر طهر، يعني فالمرأة التي يكون في غير زمن العادة فيها يعني معها صفرة وكدرة أو معها دم يعني مستمر، هذا يقال له استحاضة ولا يقال له حيض.
فربما وضعت تحتها الطست،
يعني لكثرة الدم الذي يخرج منها، يعني عندما تغتسل وعندما يعني تتنظف يعني حتى يعني لا يسقط يعني في البيت، ولكنها إذا استثفرت وعملت يعني شيئا يعني يمنع فإن ذلك لا يمنعها من، لأنها تصلي وهي على هذه الطريقة وتصوم على هذه الطريقة، تدخل المسجد وهي على هذه الطريقة، حيث إذا استثفر بثوب يمنع نزول شيء منها.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح.
الحسن محمد بن الصباح الزعفراني هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عفان.
عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن زريع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد الحذاء.
خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
يقول السائل هل يلزم غسل الدم دم الاستحاضة الذي في البدن أو الثوب عند كل صلاة؟
نعم، إذا كان إذا كان وقع على الثوب أو وقع على البدن لا بد من غسله لأنها نجاسة، والنجاسة تغسل عن الثوب وعن الجسد وعن البقعة، يعني لازم تكون البدن يعني ليس عليه نجاسة، لكن النجاسة اللي في محل الحدث الذي هو الفرج هذا يعني معذورة فيه، وإنما الكلام إذا شيء يخرج على جسدها يعني أو كذلك على ثوبها لازم من غسله، يعني الإنسان أو المرأة تصلي وثيابها طاهرة وجسدها طاهر إلا موضع الحدث. نعم.
هنا تقول فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطست.
إيه نعم،
يعني وهي معتكفة في المسجد.
لا 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 لا، لا ما تقول المسجد أبدا، ما تضع وإنما تضع يعني في غير المسجد، يعني لأنها يعني هذا شأنها، أقول هذا شأنها يعني بالاستحاضة، لأن المستحاضة يعني يسيل معها الدم، يعني وحي يكون صفرة وكدرة قد يكون خفيف، وحي يكون يثج ثجة.
قال رحمه الله تعالى باب في ثواب الاعتكاف. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
ثم ذكر ثواب الاعتكاف. الاعتكاف لا شك أنه قربة من القرب، لكن ما نعلم يعني النص يدل على ثابت يدل على تعيين ثواب معين له، ولكنه قربة من القرب التي يجزي الله عز وجل عليها ويثيب صاحبها عليها، لكن تحديد الثواب وتعيين الثواب جاء في هذا الحديث الضعيف، جاء في حديث ضعيف وهذا فليس بحجة، وهو بلا شك من القرب التي يثاب صاحبها، لأن القرب التي يتقرب بها الله عز وجل يثاب صاحبها وله ثواب عند الله عز وجل، لكن تحديده هذا يتوقف على النص، وقد جاء هذا النص في هذا الثواب أنه يعكف الذنوب، يعني بمعنى أنه يمنع الذنوب، لأن الاعتكاف هو يعني الوقوف أو اللزوم يعني مكان معين في المسجد لطاعة الله عز وجل، فهذا يعكف الذنوب بمعنى أنه يعني يمنعها ويحول بين الإنسان وبينها، وأنه يجرى له في حال اعتكافه إيش؟
ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. هذا الحديث ضعيف لأن فيه فرقة للسبخي، ويعني فالحديث غير ثابت. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم.
هذا هو أبو زرعة الرازي، وثقة أخرج له البخاري أخرجه مسلم.
والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن أمية
وهو
صدوق رجل البخاري المفرد وابن ماجه.
نعم.
عن عيسى بن موسى البخاري
وهو
صدوق ربما أخطأ خرج. نعم. البخاري تعليقا وابن ماجه.
نعم.
عن عبيدة العمي
وهو
مجهول الحال خرج ابن ماجه.
نعم.
عن فرقد السبخي
وهو
لين الحديث كثير الخطأ رجل. نعم. الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن جبير
وثقة رجل أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
ويعني ففيه يعني ففيه السبخي وفيه العمي، يعني هذا مجهول وهذا لين كثير الخطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في من قام في ليلتي العيدين. قال حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
ثم ذكر من قام ليلتي
نعم
من قام ليلتي العيد ليلتي العيد ليلتي العيدين ف أورد في هذا الحديث من قام
ليلتي العيدين
من قام ليلتي العيدين لم يمت قلبه
محتسبا لله
من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه حين
يوم تموت القلوب
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب يعني هذا دال على فضل يعني ليلة العيدين لكنه غير ثابت لكنه لم يصح بل هو ضعيف بل يعني قيل إنه موضوع وذلك أن فيه بقية وهو مدلس وهو يدلس عن الكذابين وقد جاء في بعض الطرق أنه يعني يرويها عن عمر بن هارون البلخي وقد وصف بالكذب أو اتهم بالكذب وهو متروك وصف بالكذب يعني ففيه تدليس وقد جاء في بعض الروايات أنه يرويه أنه عن طريق بقي عن طريق عمر بن هارون البلخي فالحديث غير صحيح نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في حجته أنه يعني أنه بات ولم يحيي تلك الليلة وهي ليلة عيد نعم ولم يثبت عنه أنه أحيا يعني ليلة العيد نعم
قال حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية
وهو ثقة أخرج له
بخاري وابن ماجه
نعم
عن محمد بن المصفى
وهو صدوق
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه
ومحمد المصفى هذا يروي عنه ابن ماجه بواسطة وبغير واسطة يعني هنا جاء بواسطة وكثيرا ما مر روايته عنه بدون واسطة يعني يروي عنه مباشرة كما مر مرارا وهنا روى عنه بواسطة نعم
عن بقية بن الوليد
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن ثور بن يزيد
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
نعم
عن خالد بن معدان
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة باب فرض الزكاة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
ثم إن ابن ماجه قال بعد أن فرغ من كتاب الصيام قال كتاب الزكاة وهذا على خلاف المعهود كما ذكرت عند بدء كتاب الصيام أن ابن ماجه يعني خالف الطريقة التي مشى عليها المحدثون والفقهاء يعني حيث يبدأون بالزكاة يعني بعد الصلاة ويأتون بعد الزكاة بالصيام هنا ابن ماجه رحمه الله قدم الصيام على الزكاة وأخر الحج كما عرفنا إلى أبواب كثيرة بعد النكاح والطلاق وكتب أخرى متعددة وهذا يخالف ما يعني مشى عليه العلماء من المحدثين والفقهاء فإن الذي مشوا عليه أنه يؤتى بعد الطهارة التي هي مفتاح الصلاة يؤتى بالصلاة بعد الطهارة في الصلاة ثم بعد الصلاة الزكاة ثم بعد الزكاة الصيام ثم بعد الصيام الحج هذه الطريقة التي مشوا عليها والبخاري كما ذكرت قدم الحج على الصيام لأنه لما بدأ بكتاب الإيمان صدره بحديث ابن عمر الذي فيه تقديم الحج على الصيام ثم ساق الأبواب بناء على هذا الترتيب الذي جاء في الحديث، فقدم الحج على الصيام. وأما تقديم الزكاة، تقديم الصوم على الزكاة، فهذا هو الذي جاء عند ابن ماجه، جاء عند ابن ماجه تقديم الصوم على الزكاة، يعني خلاف الأصل، لأن الزكاة هي قرينة الصلاة، والله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة يعني في آيات كثيرة، وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة يقرن الله بين الصلاة والزكاة. فالزكاة هي التي تأتي بعد الصلاة، وهي حق المال، كما أن الزكاة يعني تتعلق، هي يعني تتعلق بالبدن، وهي عبادة بدنية وتتكرر في اليوم الليلة 5 مرات. فالزكاة هي حق المال ونفعها متعدي للفقراء. ثم بعد ذلك يأتي الصيام الذي هو شهر في السنة، ثم يأتي الحج الذي هو مرة في العمر، ثم يأتي بعد ذلك الحج الذي هو مرة في العمر. وهذا هو المتفق مع حديث جبريل، ترتيب في حديث جبريل، وكذلك الترتيب في حديث ابن عمر، يعني عند مسلم وعند غيره، فإنه قدم الصيام على الحج، قدم الصيام على الحج. فإذا هذا الترتيب يعني جاء في حديث ابن عمر، يعني هذا الترتيب تقديم الحج على تقديم الحج على 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 الصيام، وتقديم الصيام على الحج، وتقديم الصيام على الحج، هذا هو الذي جاء كما قلت في حديث في صحيح مسلم، أنه لما حدث ابن عمر بالحديث، ثم إنه عرض عليه الحديث قال لا، ثم ذكر الصوم ثم الحج، قال هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون غير ذلك رواية بالمعنى، غير ذلك يعني يكون رواية بالمعنى، ويكون ابن عمر أثبت ونص على أن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصيام على الحج، لأنه لما قدم الحج بعد أن أعيد عليه عرضه قال لا، الصيام ثم الحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. ثم إنه يعني قال والزكاة هي شيء فرضه الله، مقدار فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، شيء قليل من مال كثير لا يضر الغني إخراجه وينفع الفقير وصوله إليه، وينفع الفقير وصوله إليه. فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، وهذا الذي فرضه الله وهو يسير هو سبب في نماء المال، وسبب في زكائه وطهرته، وفيه انتفاع المزكي والذي وصلت إليه الزكاة، فالذي وصلت إليه الزكاة يستفيد قوتا يقتاته وينتفع به، والمزكي يحصل أجرا وثوابا على قيامه بهذا الذي فرضه الله عليه، وأيضا كذلك يحصل زكاء ونماء لماله، لأن الزكاة هي من أسباب زيادة المال وأسباب كثرته. ثم ذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وأنه وضع له المنهج الذي يسير عليه في دعوته إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، بالأهم فالمهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني بعثه أوصاه، وكانت وصيته مرتبة على حسب البدء بالأهم فالذي يليه، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان الذي سيذهب إلى بلد للدعوة إلى الله عز وجل يعرف حال البلد، ويعرف الـ 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 الأشياء التي عند أهل البلد، وما يعني عند أهل البلد من المخالفات، وما عندهم من البدع، وما عندهم من العلم والمعرفة يعني في بعض الجوانب، فيكون على استعداد لمقابلتهم بما يريدونه عليه من شبه، وبما يعرضونه عليه، وبما يسألونه عنه. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني إنهم عندهم علم وهم أهل كتاب، أهل كتاب منزل ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا فلم يبقى الكتاب بأيديهم على كما نزل. ثم قال فليكن أول ما تدعوهم ليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو أول شيء يدعى إليه, هذا أول شيء يدعى إليه الكفار, أول شيء يدعى إليه الكافر أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل في مكة وفي في المواسم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, هكذا كان يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأول شيء يدعى إليه التوحيد, ولهذا أوصى مع أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي هي البدء بالدعوة إلى التوحيد, وأنه يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أول شيء يدعى إليه, وليس كما يقوله المتكلمون أن الإنسان يعني ينظر أو يقصد إلى النظر وأنه يفكر ويتأمل, وإنما يطلب منه رأسا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, يطلب منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه, أول شيء تطلبه منهم وتأمرهم به أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أجابوك لذلك, يعني هذه الخطوة الأولى إذا تمت وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, تنتقل إلى التي تليها وهي أنك تعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك بذلك, يعني أطاعوا في الشهادتين في الأول ثم بالصلاة بعد ذلك, قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, يعني بعد الصلاة الزكاة, بعد الصلاة الزكاة, ينتقل بعد الصلاة إلى الزكاة, بعد الدعوة إلى الصلاة وحصلت الاستجابة والانقياد لها ينتقل بعد ذلك إلى الزكاة التي هي حق الله في المال, ويكون يؤخذ من الأغنياء ويصرف الفقراء. فقال صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومعلوم أن الفقراء صنف من الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله في سورة التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة, ولكنه ذكر أهمها وأولها الذين هم الفقراء, ولا يعني ذلك أن الزكاة تكون في الفقراء وأنها لا تصرف في أمور أخرى, بل تصرف كما أمر الله عز وجل, ولكن أولى الناس بمصارف أو أولى المصارف هم الفقراء. والفقراء جاء ذكرهم في آية قسمة الصدقات مع المساكين, فصار هناك فقراء ومساكين, وهنا جاء قال فقرائهم ما قال ومساكينهم. وهذا هذان اللفظان الذين هم الفقراء والمساكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما, وإذا انفرد أحدهما شمل المعنيين. فعند الجمع بين الفقراء والمساكين يحمل الفقير على أنه الذي لا يجد شيئا أصلا, على أنه الذي ليس عنده شيء, معدم ما عنده شيء, والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه. فالفقير أشد حالا من الغني, من المسكين أشد حالا وأعظم حالا من إيش؟ من المساكين. فعندما الجمع بينهما يحمل الفقير على من لا عنده شيء أصلا, ويحمل المسكين على من عنده شيء لا يكفيه. لكن في حديث معاذ هذا وحديث بعث معاذ تؤخذ من غيرهم وترد على فقرائهم يدخل تحته من ليس عنده شيء أصلا ومن عنده شيء لا يكفي, لأنه يدخل تحت هذا, لأن هذين اللفظين الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر بأن قال الفقراء والمساكين يقسم المعنى بينها، فيجعل الفقير من لا شيء عنده والمسكين من عنده شيء لا يكفيه. وعندما يفرد الفقير كما هنا يدخل تحته الصنفان جميعا، من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أمواله، احذر أنك تأخذ أنفس المال في الزكاة تعمد إلى، يعني إذا كان 40 شاة شوف لك أحسن الشياه وتأخذها، لا تفعل ذلك، وإنما يأخذ الإنسان من الوسط، المزكي صاحب العامل يأخذ من أوساط المال، لا يأخذ أجوده ولا يأخذ رديئه، وإنما يأخذ من أوساطه، فإذا أخذ من أعلاه صار في ذلك ظلم لأصحاب المال، وإن كان أخذ من أرداه صار في ذلك ظلم للفقراء، ولكنه يأخذ من الأوساط لا من الأجود والأنفس ولا من الأرداء، وإنما يأخذ من الوسط. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك، يعني خذ الزكاة ولكن احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. وكرائم الأموال هي النفيسة التي هي كريمة عليهم وعزيزة عليهم ويحرصون عليها ويفرحون بها، يعني لجمالها ولسمنها ولحجم وكبرها ولكثرة ثمنها، يعني التي جمعت بين الخصال التي ترغب فيها، هذه هي الكرائم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، يعني أنك لو أخذت كرائم الأموال تكون ظالما، إذا أخذت كرائم الأموال تكون ظلمت من أخذت الزكاة منه، فقد يدعو عليك ودعوة المظلوم مستجابة. قال: فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، احذر أن تأخذ كرائم الأموال فتكون ظالما فيدعو عليك المظلوم. فأنت تتقي دعوة المظلوم بابتعادك عن ظلمه حتى لا تظلمه فيدعو عليك. ثم قال: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها مستجابة عند الله عز وجل، وأن الإنسان عليه أن يحذر أن يقع في الظلم الذي يكون سببا في دعاء صاحبه أي المظلوم عليه، فيستجيب الله دعاءه فيحصل له الضرر بسبب هذا الظلم والدعاء الذي كان سببه الظلم. ثم إن هذا الحديث حديث عظيم، يعني مشتمل على هذه المنهج الذي يسير عليه الدعاة إلى الله عز وجل بكونهم يبدأون بالأهم فالذي يليه. ثم إن ابن ماجه صدر به كتاب الزكاة، صدر به كتاب الزكاة فجعله أول حديث من كتاب الزكاة، ومثله النسائي فإنه صدر به كتاب الزكاة، وقبلهما البخاري فإنه صدر به كتاب الزكاة وصدر به كتاب التوحيد أيضا، صدر به كتاب الزكاة وصدر به كتاب التوحيد، فهو حديث عظيم مشتمل على يعني أمور متعددة وعلى بيان درجات أركان الإيمان وأنها مرتبة هذا الترتيب. ولم يذكر الصوم والحج مع أنهما قد فرضا قبل ذلك، لأن الصوم فرض في السنة الثانية وبعث معاذ كان متأخرا، قال: لأن من أقدم على الصلاة وهي من أعمال البدن، وأقدم على الزكاة وهي من يعني من المال ومن النفع المتعدي، فإنه من السهل عليه من باب أولى أن يقدم على الصيام والحج، لأن الصيام يعني عمل بدني ولا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فالذي يحافظ على الصلوات الخمس في كل يوم وليلة خمس مرات في كل يوم يصلي خمس صلوات وهي عبادة بدنية، يعني من باب أولى أو من السهل عليه أنه يصوم شهرا في السنة، لأن من يحافظ على الصلاة ويداوم على الصلاة اليوم والليلة خمس مرات يعني من أسهل ما يكون عليه أن يصوم شهرا في السنة. وكذلك بالنسبة للحج، الحج فيه جمع بين يعني ما يتعلق بالبدن وما يتعلق بالمال، لأن في عبادة بدنية ومالية، لأن عبادة بدنية لأنه يسافر ويقف في تلك المشاعر ويعمل هذه الأعمال، ومالية لأنه لا يتوصل إليه إلا بالمال، لا يتوصل إليه إلا بالمال. فمن سهل عليه أن يخرج الزكاة وأن يصلي وأن تكون عنده العبادة البدنية والعبادة المالية، من السهل عليه أن يفعل ذلك في حج يجب في العمر مرة واحدة، في حج يجب في العمر مرة واحدة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد.
نعم.
عن وكيع بن الجراح.
نعم.
عن زكريا بن إسحاق المكي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن عبد الله بن صيفي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي معبد مولى بن عباش بن عباس
واسمه نافذ، واسمه نافذ بالذال وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منع الزكاة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد أنهما سمعا شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية.
عن مسعود أعيد.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه.
ثم ذكر باب منع الزكاة، يعني كل إنسان يعني لا يؤدي الزكاة ويمتنع يعني منها، يعني ومعلوم أن هذا إذا كان تكاسلا وكان يعني ليس جحودا، لأن الذي يجحد الصلاة يجحد الزكاة لا يكون مسلما، الذي يجحد وجوب الزكاة لا يكون مسلما، وإنما قد يعني يتكاسل وقد يشح وقد يبلغ به الرغبة في المال إلى أنه لا يعني يبادر أو يعني تنقاد نفسه إلى إخراج الزكاة، يعني بيان عقوبته، يعني منع الزكاة يعني في يعني فيما يترتب عليه من العقوبة إذا تركها يعني بخلا وكسلا، أما إذا تركها جحودا فهو كافر، هو من جملة الكفار. وذكر حديث مسعود قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني شجاع يعني حية غليظة عظيمة، أقرع يعني ليس عليه رأس شعره قد ذهب من شدة السم الذي في رأسه، من شدة السم يعني ذهب شعر رأسه فصار أقرع ليس عليه شعر، يعني بسبب يعني ما فيه من السم، فحية غليظة ثم تتطوق في عنقه، يعني هذا المال يقلبه الله ويجعله على هذه الهيئة فيطوق به عنقه. ثم تلا قال الله عز وجل: ولا تحسب الذين يبخلون بما ولا تحسب الذين يبخلون
بما آتاهم الله من فضل.
نعم. الآية. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني
هو صدوق أخرجه مسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم. هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. نعم.
عن سفيان بن عيينة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن أعين
وهو
صدوق لأصحاب الكتب.
نعم.
وجامع بن أبي راشد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شقيق بن سلمة
وهو أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي ذر،
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما تكون، يعني أوفر ما تكون، يعني أكثر ما تكون وأسمن ما تكون، تطعه بأخفافها وتنطحه بقرونها، وتنطحه بقرونها إذا نفدت أخراها رد عليه أولاها، يعني أنها تتكرر فتأتي من أولها حتى ينتهي آخرها، فإذا انتهى الآخر جاء الأول من جديد حتى ينتهي مرة أخرى حتى يقضى بين العباد، يعني حتى يقضى بين العباد، يعني يكون هذا عقوبته، يعني قبل أن يقضى بين العباد بأن تطعه. الحديث يدل على أن يعني مانع الزكاة الذي منعها تكاسلا وتهاونا أنه يعذب بتلك الدواب التي لم يؤدي زكاتها بأن يؤتى بها يوم القيامة ويبطح لها بقاع فتمر عليه، يبدأ أولها حتى ينتهي آخرها، ثم إذا نفد آخرها وانتهى بدأت من جديد فرد عليه أولاها حتى تصل لأخراها، ثم هكذا حتى يقضى بين الناس. وجاء في بعض الروايات في الحديث في هذا يعني في الحديث فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا الذي يدل على أن من ترك من لم يؤدي الزكاة تهاونا أنه لا يكفر، لأنه قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الكافر لا يمكن له سبيل الجنة، ليس أمامه إلا النار. لكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة يعني تكاسلا يعني حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه غير كافر، لأن هذا لأن من له سبيل إلى الجنة هذا لا يكون كافر، وإنما الكافر ليس أمامه إلا النار ولا سبيل له إلى الجنة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن المعرور بن السويد
وهو ثقة مخضرا أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي ذر،
أبو ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تأتي الإبل التي لم تعطي الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر فيقول ما لي ولك، فيقول أنا كنزك فيتقيه بيده فيلقمها.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من
تأتي الإبل
نعم.
التي لم تعطي الحق منها،
يعني تأتي الإبل التي لم يعطي صاحبها الحق منها فتطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم التي لم يعطى الحق منها فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ويأتي الكنز
شجاعا أقرع،
ويأتي الكنز أي المال أي النقود التي اكتنزها الإنسان ولم يؤدي زكاتها يعني على يعني شجاعا أقرع الذي مر في حديث مسعود الحديث الأول، يعني قد ذهب شعر رأسه من شدة أو من كثرة سمومه
فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين،
يعني فيأتي هذا الثعبان الكبير الضخم فيفر منه صاحبه
صاحبه مرتين ثم يستقبله.
يعني صاحبه يعني صاحب المال الذي تحول إلى شجاع أقرع فيستقبله فيقول مالك, فيقول أنا كنزك, فيعني يمنع يعني يمد يده يتقيه فيقضمها أو يعني يدخلها في فمه.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
هو
صدوق يخطئ, أخرج له النسائي في خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو
صدوق لأصحاب الكتب.
نعم.
عن العلاء بن عبد الرحمن
وهو صدوق رجل البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه
وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
نعم.
باب من أدي زكاته فليس بكنز.
نعم.
قال حدثنا
كم حديث فيه؟
ثلاثة حديث.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.